بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه والحاضرين والمصنف والمسلمين. قال الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه حراسة الفضيلة، قال: الوجه الرابع من الدليل الثاني، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات لجميع المؤمنين، كما قال الله تعالى: وأزواجه أمهاتهم ونكاحهن محرم على التأبيد كنكاح الأمهات، لدليل قوله تعالى: ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. وإذا كانت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كذلك فلا معنى لقصر الحجاب عليهن دون بقية نساء المؤمنين، ولهذا كان حكم فرض الحجاب عاما لكل مؤمنة مؤبدا إلى يوم القيامة، وهو الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم كما تقدم من حجبهم نساءهم رضي الله عنهن. الوجه الخامس، ومن القرائن الدالة على عموم حكم فرض الحجاب على نساء المؤمنين أن الله سبحانه استفتح الآية بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، وهذا الاستئذان أدب عام لجميع بيوت المؤمنين، ولا أحد يقول بقصر هذا الحكم على بيوت النبي صلى الله عليه وسلم دون بقية بيوت المؤمنين. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: حضر على المؤمنين أن يدخلوا منازل رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير إذن، كما كانوا قبل ذلك يصنعون في بيوتهم في الجاهلية وابتداء الإسلام، حتى غار الله لهذه الأمة فأمرهم بذلك، وذلك من إكرامه تعالى هذه الأمة. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء، الحديث انتهى. ومن قال بتخصيص فرض الحجاب على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لزمه أن يقول بقصر حكم الاستئذان كذلك ولا قائل به. الوجه السادس، ومما يفيد العموم أن الآية بعدها: لا جناح عليهن في آبائهن، فإن نفي الجناح استثناء من الأصل العام وهو فرض الحجاب، ودعوى تخصيص الأصل يستلزم تخصيص الفرع، وهذه دعوى غير مسلم بها إجماعا، لما علم من عموم نفي الجناح بخروج المرأة أمام محارمها كالأب غير محجبة الوجه والكفين أو غير المحارم، فوجب على المرأة الاحتجاب عنهم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: لما أمر الله النساء بالحجاب عن الأجانب بيّن أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب عنهم، كما استثناهم في سورة النور عند قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، الآية انتهى. وتأتي الآية بتمامها في الدليل الرابع، وقد سماها ابن العربي رحمه الله تعالى آية الضمائر، لأنها أكثر آية في كتاب الله فيها ضمائر. الوجه السابع، ومما يفيد العموم ويبطل التخصيص قوله تعالى: ونساء المؤمنين في الآية 59 من سورة الأحزاب في قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وبهذا ظهر عموم فرض الحجاب على نساء المؤمنين على التأبيد. ثم قال رحمه الله تعالى: الدليل الثالث، آية الحجاب الثانية الآمرة بإدناء الجلابيب على الوجوه. قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. قال السيوطي رحمه الله تعالى: هذه آية الحجاب في حق سائر النساء، ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عنهن عليهن، انتهى. وقد خص الله سبحانه وتعالى الآية بالذكر، وقد خص الله سبحانه في هذه الآية بالذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته لشرفهن، ولأنهن آكد في حقه من غيرهن لقربهن منه، والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ثم عمم سبحانه الحكم على نساء المؤمنين، وهذه الآية صريحة كآية الحجاب الأولى على أنه يجب على جميع نساء المؤمنين أن يغطين ويسترن وجوههن وجميع البدن والزينة المكتسبة عن الرجال الأجانب عنهن، وذلك الستر بالتحجب والجلباب الذي يغطي ويستر وجوههن وجميع أبدانهن وزينتهن. وفي هذا تمييز لهن عن اللاتي يكشفن من نساء الجاهلية، حتى لا يتعرضن للأذى ولا يطمع فيهن طامع. والأدلة في هذه الآية على أن المراد بها ستر الوجه وتغطيته من وجوه هي: الوجه الأول معنى الجلباب في الآية، ومعناه في لسان العرب وهو اللباس الواسع الذي يغطي جميع البدن، وهو بمعنى الملاءة والعباءة، فتلبسه المرأة فوق ثيابها من أعلى رأسها مدنية ومرخية له على وجهها وسائر جسدها، وما على جسدها من زينة مكتسبة ممتدا إلى ستر قدميها. فثبت بهذا حجب الوجه بالجلباب كسائر البدن لغة وشرعا. الوجه الثاني أن شمول الجلباب لستر الوجه هو أول معنى مراد، لأن الذي كان يبدو من بعض النساء في الجاهلية هو الوجه، فأمر الله نساء النبي والمؤمنين بستره وتغطيته وبإدناء الجلباب عليه، لأن الإدناء عدي بحرف على، وهو دال على تضمين معنى الإرخاء، والإرخاء لا يكون إلا من أعلى، فهو هنا من فوق الرؤوس على الوجوه والأبدان. الوجه الثالث، أحسن الله إليكم.